بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه الآيات المباركات ختمت بها سورة الفرقان، وهذا هو آخر الدروس في تفسيرها. ربنا جل جلاله قد بين فيما مضى من الآيات أن عباده الموفقين الطائعين من صفاتهم التواضع والإخبات، فهم يمشون على الأرض هونا، ومن صفاتهم الإعراض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن صفاتهم أنهم لا يكتفون بالصلوات المفروضة، بل يكثرون من التطوع ويناجون ربهم في الظلمات، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن صفاتهم أن الآخرة على بالهم، لا يغفلون عنها ولا يهملون ذكرها، بل هم دائما يسألون ربهم النجاة من عذابها، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثم من صفاتهم أنهم أهل وسطية واعتدال في أقوالهم، في أفعالهم، في عباداتهم، في نفقاتهم، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ومن صفاتهم أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ومن صفاتهم كثرة التوبة والأوبة، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تستمر الآيات في استعراض صفاتهم الطيبات. يقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون بمعنى لا يحضرون، أو لا يشهدون بمعنى لا يخبرون. الزور هو الباطل والكذب، وسمي زورا لميله عن الحق والصدق، فمادة الزاي والواو والراء تدل على ذلك. ومنه قيل للجزء المائل في الحلق زور، ومنه قيل للزائر زائر، لأنه يميل ناحية المزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، اللغو ما لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه من الهزء والسخرية والكذب والفحش والسب والشتم واللعن وما إلى ذلك، هذا كله من لغو الكلام. مروا كراما، الله جل جلاله يثني على عباده هؤلاء بأنهم لا يشهدون الزور، بمعنى أنهم لا ينطقون به، عاملين بقول ربهم جل جلاله: واجتنبوا قول الزور. عاملين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور أو وقول الزور. وما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فهؤلاء ناطقون بالحق، إذا شهدوا شهدوا بالحق، لا يشهدون بالزور ولا ينطقون به. وهم كذلك لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور. من شهود الزور شهود المجالس التي فيها استهزاء بآيات الله عز وجل أو بشعائر الله أو بدين الله، كما قال جل من قائل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال جل من قائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء لا يشهدون هذه المجالس. من مجالس الزور كذلك أعياد المشركين، أعياد المشركين المرتبطة بأديانهم، فهؤلاء عباد الرحمن لا يشهدون ذلك الزور، لا يحضرون أعياد المجوس كالمهرجان والنيروز، لا يحضرون أعياد النصارى كما يسمونه بعيد الميلاد أو عيد شم النسيم أو عيد القيامة أو عيد الفصح وما إلى ذلك، ولا يحضرون كذلك أعياد اليهود ولا أهل الشرك ولا الصابئة ولا غير هؤلاء، لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، هؤلاء لا يتعمدون حضور اللغو، لكنهم لو مروا به هكذا مصادفة من غير تعمد فإنهم يعرضون عنه ويسرعون المرور، كما أثنى عليهم ربنا جل جلاله في قوله: والذين هم عن اللغو معرضون. وقالوا: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهؤلاء الطيبون إذا مروا باللغو مروا كراما، يحفظون عقائدهم، يحفظون ألسنتهم، يحفظون أوقاتهم، ما عندهم مجال لحضور زور، ولا عندهم مجال لقول زور، ولا عندهم مجال لحضور لغو أو احتفاء به، بل هم عن ذلك كله معرضون، لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذه الآية إخوتي وأخواتي لها منطوق ومفهوم. أما منطوقها فربنا جل جلاله نفى عن عباده المؤمنين أنهم عن آياته معرضون وفي سماعها زاهدون، فالصم جمع أصم وهو من لا يسمع، والعميان جمع أعمى وهو من لا يرى. هذا هو منطوق الآية. ومفهومها أن المشركين كانوا كذلك. أما منطوقها فقد بين ربنا جل جلاله ما هو ضده في قوله سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تتلى عليهم آياتنا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هؤلاء المؤمنون بآيات الله محتفون ولها منصتون ولها متدبرون، كما قال جل من قائل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فهؤلاء المؤمنون إذا سمعوا آيات القرآن سروا واستبشروا وأنصتوا وأصوا وأقبلوا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذا حالهم. ومفهومها، مفهوم هذه الآية، أن المشركين كانوا بهذه الصفة، إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا. هذا المعنى قد بينه ربنا جل جلاله في قوله: فأما الذي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إلى أن قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال جل من قائل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقال جل من قائل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال جل من قائل: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال في سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذا هو حالهم عياذا بالله، صم وعمي، صم وعمي. ولذلك كانوا يسخرون، إذا سمعوا حديثا عن شجرة الزقوم سخروا، إذا سمعوا حديثا عن خزنة النار سخروا، إذا سمعوا عن أخبار الأولين وقصص الغابرين قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إذا سمعوا بعض أمثال القرآن كقول ربنا الرحمن: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أو كقوله جل جلاله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يقولون: ما بال محمد يذكر العنكبوت والذباب، الله أجل وأعظم، الله أجل وأعظم من أن يذكر هذه المخلوقات المحتقرة كالعنكبوت والذباب. فقال جل من قائل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهؤلاء المؤمنون إذا ذكروا بآيات ربهم فإنهم يتذكرون وينتبهون، لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هؤلاء المؤمنون الطيبون ليسوا مهتمين بصلاح أنفسهم فحسب، بل هم كذلك مهتمون بصلاح الذرية، بل مهتمون بصلاح الناس كلهم أجمعين، دعاة إلى الخير. ولذلك ما يكتفون بالدعاء لأنفسهم بل يدعون لأزواجهم وذرياتهم: ربنا، يا ربنا، هكذا كان دعاء الأنبياء، ربنا هب لنا. هم موقنون بأن الزوجية والذرية كلتاهما نعمة، نعمة، هبة من الله جل في علاه، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهي هبة من الله ونعمة، ولذلك يدعون الله بعد إيجاد هذه النعمة المحسوسة، يدعون الله بالنعمة المعنوية أن يكون في الأزواج والذرية صلاح. ربنا هب لنا، أي أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر به أعيننا. وقرة أعين مشتقة من القر وهو البرد، تقول العرب قرت عينه أي بردت سكنت، وقيل من القرار من السكون، ما تسكن به أعيننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بأن نرى من أزواجنا وذرياتنا صلاحا واستقامة وسدادا وهدى. هذه قرة الأعين، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا شيء أقر لنفس عبد الله المؤمن من أن يريه الله عز وجل صلاحا في ولده أو زوجه أو حميمه، تقر عينه، ليس همه محصورا في أن يتفوق الأولاد في الدراسة وأن ينالوا في أعمالهم الرتب العليا والمنزلة العظيمة فحسب، لا، بل همه أولا أن يكونوا صالحين مصلحين، أن يكونوا للصلاة مقيمين وللزكاة فاعلين وعن اللغو معرضين، أن يكونوا بأمر الله صادعين وعلى دينه مستقيمين. هذا هو الذي تقر به العين حقا. ولذلك هكذا كان الأنبياء، هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام لما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. ولما دعا الله قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهو وإسماعيل بعدما بنيا الكعبة قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهكذا يعقوب عليه السلام عند الموت معني بصلاح الذرية، ولذلك يسأل أولاده: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهموما بصلاح ذريته، ولذلك دائما ينصح ابنته فاطمة رضوان الله عليها، يعظها، يمر بها ومعها زوجها علي رضي الله عنهما بالليل، فيقول: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ يحثهما على قيام الليل. حين تطلب فاطمة رضي الله عنها منه خادما يرشدها إلى أن تسبح إذا أوت إلى فراشها 33 وتحمد 33 وتكبر 34، يقول لها: خير لك من خادم، خير لك من خادم. لما يرى صبته الحسن عليه السلام قد أخذ تمرة من تمر الصدقة وهو غلام صغير غير مكلف ولاكها في فمه، النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه الشريف وما زال يعالجها برفق حتى أخرجها وهو يقول له: كخ، إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. يدرب هذا الصغير على التمييز بين الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز. هذا اهتمام بصلاح الذرية. عبد الله بن عمرو بن حرام عليه من الله الرضوان قبل أن يتوجه الناس إلى أحد يأتي بولده جابر يقول له: والله يا بني ما كان أحد أحب إلي أن يقدم بين يدي فتضرب عنقه منك، ولكن لي بنيات إني أرجو أن أرزق الشهادة في وجهتي هذه فلتكن قيما عليهن. يلقن ولده بأنه يحب له الشهادة، يحب له أن يراق دمه في سبيل الله، ولكن يقول له: ما يتأتى أن أخرج أنا وأنت، بل يخرج أحدنا ويبقى الآخر. هذا هو التماس الصلاح في الذرية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر. ما سألوا الله مجرد أن يجعلهم متقين، بل لا بد أن يبلغوا في التقوى الرتبة العليا والمنزلة الأسمى ويكونوا قدوة للناس، والإمام هو من يقتدى به. واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة، واجعلنا للمتقين أئمة كما قال جل من قائل بعدما ذكر بعض الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال جل من قائل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء يطلبون الإمامة في الدين. واجعلنا للمتقين إماما في القرآن الكريم وفي كلام العرب إذا كان المفرد اسم جنس فإنه يطلق مرادا به الجمع، سواء كان منكرا أو معرفا بالألف واللام أو مضافا. فهنا في هذه الآية: واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة. وكذلك في قول ربنا جل جلاله: إن المتقين في جنات ونهر أي أنهار، لأنه قال فيها أنهار من ماء غير آسن. قال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال جل من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي رفقا. ففي هذه الأمثلة كلها المفرد لما كان اسم جنس أطلق مرادا به الجمع، وكذلك المفرد إذا كان معرفا بالألف واللام كما في قوله سبحانه: أولئك يجزون الغرفة أي الغرفات، لأن الله جل جلاله قال: وهم في الغرفات آمنون. وقال جل من قائل: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وكذلك لو كان مضافا كما في قول ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي نعم الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أوامره: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني أي أضيافي فلا تفضحوني. ومنه قول القائل: وكنت لهم وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا. وكان بنو فزارة شر عم أي أعمام، وكنت لهم كشر بني الأخينا. وكقول القائل: بها جيف الحسرة أما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب أي وأما جلودها فصليب. فها هنا قول ربنا جل جلاله: واجعلنا للمتقين إماما أي واجعلنا للمتقين أئمة، أئمة يقتدى بهم في الخير. وهكذا كان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أئمة يقتدى بهم، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الله أكبر. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يحرصون على قيام الليل، يدعون الله بأن يباعد بينهم وبين النار، أهل اعتدال في نفقاتهم، لا يشركون بالله شيئا، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يزنون، لا يشهدون الزور، لا يحرصون على اللغو. ثم بعد ذلك يدعون الله بصلاح الذرية والإمامة في الدين، ما جزاؤهم عند الله؟ يجزون الغرفة. الغرفة أي الأماكن العالية في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في الأفق. مثلما أننا في الأرض ننظر إلى الكواكب هناك بعيدة قد زين الله بها السماء، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، مثلما ننظر إليها بعيدة غابرة في الأفق، كذلك أهل الجنة وهم في الجنة ينظرون إلى أهل الغرف، الأماكن العالية والمنازل السامية في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، كما قال جل من قائل: وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. غرفات، وهذه الغرفات إذا سمعناها ما يخطر ببالنا غرف الدنيا في بيوتنا، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا ما فيها، أن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا ما فيها، وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. ولذلك قال: يجزون الغرفة بما صبروا، الباء باء السببية، بسبب صبرهم. هذا الذي مضى كله يحتاج إلى صبر، كله يحتاج إلى صبر. كون الإنسان يتواضع ويخفض جناحه مع ما آتاه الله من مال أو علم أو منصب أو جاه أو نسب أو حسب أو جمال أو غير ذلك، لكنه خفيض الجناح متواضع مخبت، هذا يحتاج إلى صبر وإلى ترويض لهذه النفس. وكذلك الإعراض عن الجاهلين يحتاج إلى صبر، يصبر. قيام الليل يحتاج إلى صبر. الاعتدال في النفقة بألا يكون الإنسان مسرفا ولا مقترا يحتاج إلى صبر، وخس على ذلك. فهؤلاء الذين صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فاتني أن أقول في قول ربنا جل جلاله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، قرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وكذلك شعبة، وذريتنا بالإفراد: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. هذه قراءة أبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وها هنا أيضا: ويلقون، قرأها شعبة وحمزة والكسائي وخلف، ويلقون، يلقون بمعنى يستقبلون، يستقبلون، ويلقون فيها تحية وسلاما. هؤلاء أهل الجنة، أهل الغرف، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يستقبلون بالتحيات والتسليم، كما قال جل من قائل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال جل من قائل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وكما قال جل من قائل والملائكة هناك في سورة الواقعة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال جل من قائل: وتحيتهم فيها سلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال في خواتيم سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهؤلاء أهل الجنة يحيون ويسلم عليهم، يسلم عليهم إلا قيلا سلاما سلاما، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. الله جل جلاله يسلم عليهم والملائكة تسلم عليهم، وسلام أي دعاء بالسلامة من الآفات، من الأمراض، من العيوب، من النقائص، من الموت، من سائر ما ينغص عليك. قال جل من قائل: ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. هؤلاء في الجنة قد كتب الله لهم الخلود، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. ولذلك يقبل بعضهم على بعض مستبشرين، يقولون: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم. وحق لهم أن يقولوا ذلك، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، في مقابل حال أولئك عياذا بالله الذين ساء مستقرهم ومقيلهم ومقامهم، حسنت مستقرا ومقاما. ثم ختمت السورة بهذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل يا محمد للناس: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يعبأ أي ما يبالي، ما يبالي بكم لولا دعاؤكم. هل المصدر ها هنا مضاف إلى فاعله أو أنه مضاف إلى مفعوله؟ إذا كان المصدر مضافا إلى الفاعل فهؤلاء داعون، وإذا كان مضافا إلى المفعول فهؤلاء مدعوون، مدعوون. فعندنا أقوال أربعة: لولا دعاؤكم. القول الأول: ما يعبأ بكم ربي، ما يبالي بكم ربي لولا دعاؤكم، أي عبادتكم إياه وحده لا شريك له. فيكون الخطاب هاهنا للمؤمنين والكافرين، ثم بعد ذلك خص الكافرون بقوله جل من قائل: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ولا يخفى بأن هذا القول فيه بعد، لأنه يجزئ الآية والخطاب فيها واحد. طيب، القول الثاني وهو أقرب: لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم وحده جل جلاله حال الشدائد، حال الشدائد. هذا أيضا قول. ثم القول الثالث: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي دعاؤكم ما يرجى من إسلامكم وإيمانكم. أما القول الرابع لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤه جل جلاله إياكم إلى الإيمان والتوحيد والإسلام على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القول الرابع يشهد له من القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله في أوائل سورة هود، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وفي سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي خواتيم الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل جلاله خلقنا لعبادته، ومن أجل ذلك أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين، ومن أجل هذا أنظرنا جل جلاله أنظرنا. وأما القول الأول أو القول الثاني الذي هو لولا دعاؤكم إياه وحده حين الشدائد، فقد شهدت له آيات القرآن كقول ربنا الرحمن في الإسراء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكقوله في يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وكقوله في لقمان وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وكقوله في العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هناك في سورة لقمان فمنهم مقتصد، فالمقصود بأن هؤلاء المشركين يدعون الله وحده في الشدائد، أما في حال الرخاء فإنهم يشركون معه وغيره، ولذلك فطن لهذا المعنى عكرمة بن أبي جهل لما شرح الله صدره للإسلام، قال إن كان لا ينفع في البحر إلا الله فلا ينفع في البر إلا الله جل في علاه. لذلك ربنا جل جلاله يقول لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم إياه وحده سبحانه وتعالى. لولا دعاؤكم، لولا عبادتكم إياه أو رجاء إسلامكم وإيمانكم، كما قال جل من قائل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولذلك نجد بعض المفسرين قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما استفهامية، وبعضهم قال ما نافية، ثم قال جل من قائل مخاطبا هؤلاء المشركين فقد كذبتم، أي كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، كذبتم الوحي الذي أنزله الله عليه وأخبر فيه أن الساعة آتية لا ريب فيها فسوف يكون لزاما. لزاما قيل المراد به العذاب الذي يلزمكم، فهو كقوله جل جلاله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه الآيات إخوتي أخواتي فيها فوائد، من فوائدها تحريم شهود الزور وشهادة الزور، تحريم شهود الزور أي حضوره، وتحريم شهادة الزور أي الإدلاء بها. وكما يقول ابن عاشور رحمه الله فيها ثناء على المؤمنين بمقاطعة المشركين وتجنبهم، ولذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. وقوله جل جلاله لا يشهدون الزور استفاد منه أنه لا يجوز الاستماع إلى الكلام الفاحش، وفيه فضيلة الإعراض عن اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي تكون من غير قصد فإنهم يكرمون أنفسهم عنه. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله وإذا مروا باللغو مروا كراما أنهم معرضون عن اللغو ولا يقصدون حضوره ولا سماعه. أيضا من فوائدها بيان حال المؤمنين قولا وفعلا عند سماع القرآن، لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن فوائد هذه الآيات أن كلمة الحق تقبل ممن قالها، والتذكير يقبل من كل مذكر ولو كان المذكر من أكمل العباد، والمذكر من أواسطهم أو أدناهم، فعباد الرحمن هؤلاء في استماعهم إذا ذكروا من أي مذكر فيهم القدوة الحسنة. وقول ربنا جل جلاله لم يخروا عليها صما وعميانا فيه تقبيح لعدم التفهم والتدبر للآيات وتحذير منه، وتنبيه على أن الانتفاع بالقرآن الذي تتفتح به البصائر وتتسع به المدارك وتتهذب به الأخلاق وتتزكى به النفوس وتتقوب به الأعمال وتستقيم به الأحوال إنما يكون بتفهمه وتدبره دون مجرد الانكباب عليه بلا تفهم ولا تدبر. من فوائد الآيات أن عباد الرحمن معنيون بصلاح الأزواج والذرية، عاملون بقول ربنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويستفاد من الآيات كذلك جواز الدعاء بالولد، وأن التزوج وطلب النسل هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه وسنة عباد الرحمن، بل سنة الأنبياء من قبل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فليس من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، الرهبانية والتبتل، رهبانية أمة الجهاد. وجعلنا للمتقين إماما أنهم معنيون بصلاح الناس أيضا، وأنهم يطلبون الرتب العليا في الخير والكمال ويسابقون إليها ويتقدمون فيها. وقول ربنا جل جلاله وجعلنا للمتقين إماما يتضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير. فمن لم يكن عالما لم يكن قدوة، ومن لم يكن متقيا لم يكن قدوة، ومن لم يكن مؤثرا لم يكن قدوة أيضا. والتأثير بالقول والفعل له دور كبير في الدعوة إلى الهدى وصرف القلوب إلى الله عز وجل. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي فضيلة الإمامة في الدين، ومنها إمامة المساجد، فإن الإمام في المسجد إمام للمتقين، لأن الذين يأتون إلى الصلاة متقون إن شاء الله، كما قال ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهو إمام لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا الإمام إنما يقود الناس في أشرف العبادات، فإذا تكلم يسمع له. وأيضا من فوائد الآيات أن من الدين الاقتداء بأهل العلم والعمل والاستقامة بالهدى والسمت، وأن هؤلاء قد أعد الله لهم أجرا عظيما وثوابا جسيما، فهم في غرفات الجنة العالية. وقول ربنا جل جلاله بما صبروا يدلنا على منزلة الصبر من الدين، وكما قال بعض الصالحين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهؤلاء يستقبلون يوم القيامة في الجنة بالتحية والإكرام، أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأنهم خالدون في النعيم المقيم. ويستفاد من الآيات أيضا ما كان عليه المشركون من التكذيب والإعراض، وأن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما يكون بطاعته جل جلاله. قول ربنا سبحانه فسوف يكون لزاما تنبيه على ضعفهم وعجزهم وذلهم وفقرهم وقهرهم، لأن الملزوم لا يكون إلا كذلك. ولذلك يوم بدر أسروا، هذه صورة من صور هذا التهديد، مثل ما قال جل من قائل سيهزم الجمع ويولون الدبر. فآخر السورة يصدق أولها، ففي أولها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في آخرها بيان مصير من أنكر هذا الإنذار وجحده واستكبر على الله عز وجل وعلى رسله. إخوتي وأخواتي، تم الكلام على هذه السورة، والحمد لله رب العالمين.